الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال الإمام علي عليه السلام في حق الخلف الباقي من آل محمد: يعطف الهوى على الهدى، إذا عطف الهدى على الهوى، ويعطف الرأي على القرآن، إذا عطف القرآن على الرأي. تخرج له الأرض أفاليذ كبدها، وتلقي إليه سلم مقاليدها. الخلف الباقي لظهوره إرهاصات كثيرة، ليس بالضرورة هو المسؤول الأول عن ترتيب مقدماتها، بل من تلك الإرهاصات ما هو مضاف إلى الأمة في حراكها. والأمة متى ما استشعرت هذا الأمر استطاعت أن تهيئ المقدمات التي يترتب عليها الشيء الكثير من الإرهاصات المقربة. وما من أحد إلا ولديه الرغبة الجادة في أن يرى العدالة العامة قد بسطت جناحيها على هذا الكوكب. أعم من أن يكون ذلك في حدود دائرة من يعتقد المعتقد الحق في أن الخلف الباقي هو رافع راية العدالة، بل حتى أولئك البشر الذين يعيشون في الأدغال أنشودتهم الأولى أن يعيشوا في كنف العدالة ولو يوما واحدا من حياتهم. لذلك تجد أن هذه القضية الملحة تفرض وجودها على الإنسان بما هو إنسان، عبر مسيرته الطويلة التي تقلب من خلالها في أكثر من موقع وموقع، حتى ألبست تلك المواقع لباس الحضارة في الكثير من الأحايين. مع أن جمعا من البشر ربما ما كان لهم إسهامهم الواضح والبين على المشهد الإنساني، لذلك طويت صفحاتهم ولفت ملفاتهم لا على شيء. والأمة إنما تقيم وتقدر وتوضع في الصفوف الأولى عند التقييم بناء على ما تقوم به تلك الأمة من عطاء. وإذا تخلت الأمة عن دورها فما هو إلا النسيان والضياع، من الإرهاصات الهامة جدا مواكبة التغيير الذي يلف المعمورة من كل أطرافها. وقد تقدم الكلام في مجموعة من العناصر التي تشكل تكوينا لحركة التغيير في واقع الأمة، وأسترسل في هذا الأسبوع في استعراض البعض من تلك المقومات فيما يتسعه الوقت. الأمر الخامس أن يكون لدى الإنسان القناعة التامة في القدرة على التغيير، وإذا ما كان الإنسان يعيش هذه الحالة من الثقة والتي لا تتأتى وليد ساعتها، وإنما هي غرس من حيث الصبا يراعى من قبل الآباء وأولياء الأمور ومن يعنيهم الأمر من آحاد المجتمع في تنميتها ورعايتها وتجذيبها وصيانتها عن كل ما قد يردي بها. لذلك المسؤولية لا تنحصر في حدود الفرد بعينه، وإنما للمنظومة التربوية في المجتمع دور، للمنظوم الأسري دور، للمنظوم الديني دور، للسلوك الاجتماعي دور، للنظم المؤسسي أيضا دوره، كلها تشترك فيما بينها لتؤمن هذه الحيثية. وهذا لا يتأتى حتى نكسر حاجز الخوف في داخلنا. أحيانا يطمح الطفل في أن يخطو خطوته الأولى في طريق القناعة التامة بالقدرة على التغيير حتى في داخل عالمه الذي نعبر عنه بين معقوفتين بالطفولة، لكن لديه رغبة ورغبة جادة في أن يبرز للأطفال من حوله مملكة خيالية حاول أن يرسم بعض أبعادها تارة على التراب وأخرى من خلال الألفاظ وثالثة من خلال التصرفات. أحيانا نقصي، أحيانا نكسر، أحيانا نحطم، أحيانا نأد هذه القناعة التي هي واحدة من النعم في داخل النشأ، والقليل منا هو الذي يلتفت أن هذه النعمة لا بد وأن تدارى، وبعد أن تدارى تحمد. وحيث نصل إلى هذه المرحلة، هذه الدائرة، لا بد وأن يكون الحمد حمدا فعليا، ألا نحطم هذه النعمة وهذه القوة القدرة في داخل نشأنا. ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. لذلك إذا رأيت ضعفا وانزواء وانطواء في شخصية شخص ما، لابد وأن تراجع الحسابات أين يكمن الخلل. البعض منا يحاول أن يحمل الأبناء المسؤولية، وإذا أراد أن يعطي مساحة أوسع قليلا قذف بالمسؤولية في أحضان ربة الأسرة وكأنه لا مسؤولية تناط به. الأمر الآخر سد منطقة الفراغ. وليد الإلغاء الذي أنسه الإنسان لفترات طويلة، عندما نلغي سلوكا سيئا تعودناه مارسناه أصلا عشنا معه حالة من الأنس والارتباط، لابد وأن يترك وحشة علينا. الله لا يبتلي أحد من المؤمنين بفقد عزيز، لكن إذا ما افتقد عزيز، وهي سنة الحياة ولا اعتراض على حكم مبدع الكون، سوف يجد فراغا كبيرا، وعندما تكون العشرة أطول تكون النازلة أقوى وأكثر أثرا وإيلاما. في سلوكياتنا اليومية أيضا، في كون الإنسان يعيش حالة معينة، بقدر ما تمر الأيام والأسابيع تترك أثرها، ناهيك عن الأشهر والسنين. هذا الفراغ لابد وأن يسد، وهنا خياران: إما أن يستبدل يستعاض بمثيله، يعني مثيل ذلك السلوك المهجور المتروك وهو قبيح عند العقلاء، لازمه تحصيل الحاصل، إذن لماذا نلغي ذلك الموروث الذي إنما هجرناه لمصلحة؟ إذا أتينا بالبديل المماثل يعني لم نخطو خطوة واحدة للأمام. الصورة الثانية وهي منحلة عن هذه الصورة، أن نأتي بالأسوأ لا قدر الله، وهذه أيضا ترجيح المرجوح على الراجح، وهو أكثر قبحا وشناعة من سابقه. إذن لا مندوحة في أن يكون البديل أفضل، ويكون لديه القدرة من جانبين: جانب ملء الفراغ، وجانب الدفع لما هو الأفضل. يعني لا يكون هذا البديل من ذلك المبدل يعيش في داخلنا جوا يعطينا وهما بالوصول إلى درجة الكمال، فما من كمال إلا وفوق الكمال كمال، حتى نصل إلى مرحلة وإن تعذر الوصول إليها إلى دائرة أرباب الكمال، وهو حصر على أهل الكمال، وأعني بهذه المرحلة مرحلة النبي الأكرم محمد وآل محمد. الأمر الأول، الأمر السابع: التسليم عند إرادة التغيير، في أن مسار التغيير طويل وشاق، وتعترضه الكثير من العقبات والمعوقات، وأحيانا هذه المعوقات مصطحبة أو منتزعة من ذلك المهجور، وأحيانا يحاول أن يصطنعها ويزرعها أناس لا يرغبون في إيجاد حالة من التغيير، وإنما أنسوا بحالة من السكون والركون والتخلي عن المسؤوليات خوفا من دفع الضرائب. هذه الحالة من المشقة في الطريق، بعد الطريق، قدمها لنا القرآن في أكثر من طبق وطبق. في مسيرة الأنبياء ما من نبي إلا ورنا إلى ما هو الأبعد، وما من نبي إلا واعترض طريقه الشيء الكثير من حجر العثر، لكن الأنبياء تجاوزوا. آدم عليه السلام في مسيرته من عالم إلى عالمنا، ثم بعد ذلك ما ترتب عليه وما خلفته تلك المسيرة، إبان وجوده خير دليل على هذا. أصلا واجه واحدة من أشد الصعوبات، ألا وهي الدخول مع الملائكة في ذلك الجو المعلوم. الملائكة كان لهم اعتراضهم، الله سبحانه وتعالى يلقي الحج على الملائكة: لو أن آدم أراد أن يقنع ذلك العالم النوراني للملائكة بما عليه الدليل والبرهان، ربما كان للكلام مساحة ليست ضيقة من الرد والبدل بدليل: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ هذا الاعتراض الطويل العريض يكشف لنا أن مسيرة الذين يرغبون في التغيير والإصلاح يعترضها ربما أقول ربما يعترضها من أناس يفترض أن يقوموا بدور التغيير. وخير دليل ما حدث لآدم. فهذا المسير طريق وصعب وشاك، الوحدة القاتلة واحدة من العقبات التي لا بد وأن يتخطاها من لديه الرغبة في التغيير. ربما يقاطع، ربما يهجر، ربما يضيق عليه. وفي حياة النبي الأكرم في دائرة الشعب وما قبله وبعده دليل صريح وواضح وقطعي على مثل ما هو المدعى. الأمر الآخر الذي يتاخمه الممانعة. عندما يهجر الإنسان شيء ينتقل إلى شيء، هناك رغبة ملحة للرجوع إلى الوراء. أحيانا هذه الرغبة من داخل النفس لأنه لم يستأصل الشيء من أساسه، فهو أشبه ما يكون بكل مكون صغير له القدرة على أن يكون كبيرا متى ما تهيأ له المناخ المناسب. هو كالمرض والعياذ بالله. الأمر أيضا في حركة التغيير بهذه المثابة. هذه الممانعة تشكل طرفين، طرف جذب وطرف دفع. الإنسان الذي أراد التغيير إذا وقف على منتصف الطريق ليوازن بين المرحلتين ثم يخطو الخطوة الأولى في اتجاه الأكمل، عندها فقط وفقط يكون قد أمسك بأسباب الوصول. وأما إذا تحرك وهو لم يلتفت إلى الوراء فإن قوة الدفع في الممانعة تبقى تفرض وجودا على ذلك الإنسان الذي يرغب في التغيير. الأمر الآخر أو الثامن، إلغاء مناطق الضعف من حول الإنسان المغير. كل إنسان يرغب في التغيير تحوطه منظومة قد لا يكون لديها الرغبة في التغيير. الأب في العائلة يمكن أن يكون له الرغبة الجادة في تغيير وضع المنزل، ولكن الزوجة شريكة الإنسان في بيته لا ترغب في إحداث شيء من ذلك، لا في الجانب المادي ولا في الجانب المعنوي. تتعثر الأسرة. أحيانا الصديق يشكل عائقا من هذا النوع، ضغطا من نوع خاص. يعني مثلا تصوروا مع شديد الأسف إلى يومنا هذا يوجد في المجتمع أفراد تحصل لديه الفرصة الكبيرة في أن يرسم غدا مشرقا بناء على وظيفة تتاح له في إحدى مناطق المملكة النائية، ولكن يرفض التوظيف لا لشيء إلا للصديق، رغبة في إرضاء الصديق. هذا الأمر يشكل ضغطا على الإنسان بحيث، لاحظوا، بحيث يلغي مستقبله المشرق في صالح أن يقضي ساعات من الليل أو النهار إلى جانب ذلك الصديق. وهذا ليس ضربا من الخيال، شواهده كثيرة. كذلك في التحصيل العلمي والارتقاء المعرفي نجد أن أناس أتيحت لهم الكثير من الفرص ولكن لوجود الصديق الضاغط وليالي الأنس والثمر الغير مبررة الغير موجهة الغير مقننة يضحي بالارتقاء العلمي والسلم الوظيفي والجاه الممكن في سبيل ذلك الصديق. أيضا أحيانا تكون مجموعة بكاملها تمارس الضغط على ذلك الإنسان، مو صديق واحد، منظومة متكاملة. فكر رجل الدين الضيق المتحجر المنطوي، هذا يشكل ضغطا. ابتداع الرهبنة اللاموجهة في وسط الأمة يمكن أن يشكل عائقا. كذلك الأسرة، كذلك الأصدقاء، كذلك أصحاب العمل، حتى نرتقي في السلم إلى أعلى مراتبه. وفي قراءتنا للتاريخ شواهد صدق على هذا المدعى. أحيانا تسقط الأمة بكاملها في سبيل إرضاء رغبات أفراد يحسبون على اليد الواحدة، هذا عامل ضغط. كيف إذا كانت هنالك منظومة، مجموعة متشابكة فيما بينها تمارس هذا الدور؟ الأمر التاسع، عدم استعجال النتائج. بعض أحد عندما يغرس حبة الشعير يريد من حبة الشعير في اليوم الثاني أن تصبح ثمرا كاملا بحيث يستفيد من نتاجها، حال أن العمر الافتراضي إلى مرحلة النتاج لا تتعدى الأيام المعدودة. وبهذا الحساب يريد من وراء الشجرة التي تحتاج إلى فسحة من الزمن أطول، وإلى النخلة التي تحتاج أكثر فسحة من الزمن، وإلى شجر الزيتون الذي يريد أكثر وأكثر من ذلك. يريد اليوم يزرع بكرة يبيع في السوق، ترى الشيء ما يصير. أصلا الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يحدث هذا الكون بمقدوره أن يقول لا أن يقول له كن فيكون، لكن اختار لها المسافة الزمنية في 6 أيام ثم استوى على العرش. هذه المرحلة أو هذا المفهوم أو هذا المبدأ القرآني جميل أن يوجد له مساحة في داخلنا في الصبر والتأني والتحمل والربط بين مجموع المقدمات نصل إلى نتيجة مرضية. فعدم استعجال النتائج أمر مهم. النبي الأكرم 23 سنة دعوة، 23 سنة تعليم، 23 سنة جهاد، 23 سنة تضحية، في النهاية شنو؟ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الجهة الثانية، دعوه فقد غلب عليه الوجع. هذه موازنة، فكون الواحد يصبر يتحمل حتى يصل إلى نتيجة، حتى يصل إلى هدف. القرآن يعود من جديد، وما محمد إلا رسول، مرت عليكم طائفة من الرسل، في بعض النصوص 24,000 نبي. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. يجي التقريع للأمة، أفإن مات أو قتل انقلبته؟ يعني كنت 23 سنة من التعب أصلا ماكو شيء، خلى ما ثبت واستقر ووصل إلى الأمة. بالنتيجة ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليستعجل الأمور، وإنما كان يتحرك بكل سكون وروية. نحن نحاول أن نحدث تغيير في داخلنا وفي المنظومة من حولنا، وهذا أمر لا بد منه، وهذا يبدأ من أمور كثيرة. الأسبوع الماضي ذهبت إلى مدرسة الإمام الحسن بن علي ومدرسة العلاء بن الحضرمي المتوسطة والمدرسة الثانوية لأقرأ حال الأبناء، أبناء الحي، أبناء المنطقة الذين يتقلقون معارفهم ضمن صفوف هذه المدارس. والتقيت مدير المدرسة الأستاذ عبد الله السويعي المحترم للإمام الحسن، مدرسة الإمام الحسن، والأستاذ المدير وليد المحيطيل المحترم مدير مدرسة العلاء بن الحضرمي، ومجموعة من مرشدي الطلاب ووكلاء هاتين هذه الثلاث المدارس. تدارست معهم بعض الأمور فيما يهمنا ويعنينا، بدءا بالمرحلة الابتدائية ثم المتوسطة فالثانوية. كل واحد من هؤلاء الفضلاء وضع يده على جرح لابد وأن يضمد، لابد وأن يلتفت إليه. ربما يسأل سائل بالنتيجة يعني وش وداك، والناس لهم أهلهم، ترى موجود عند بعض الناس هالسحنة، ولا تقول لي ليش. أنا أقول لك يعني لما كنا قدمنا في أول سنة لافتتاح الجامعة هدايا للمتفوقين، بعضهم قال ليش هذا هلهم موجود، خل هلهم يعطونهم. الناس تفكيرهم كذي بعضهم. أنا عندما كنت أخرج من البيت أجتاز بالمدرسة أشوف أيام التي رغبت المدارس في تقوية الأطفال الذين لم يكملوا المهارات، وجدت كأن الوضع لم يتغير، كأن الدراسة لازالت على حالها، بحيث أني رجعت الولد عبد الله وقلت له، قلت له ليش ما تروح المدرسة، كل العيال قاعدين يروح المدرسة، قال لا يبدأ بعدهم ما مكملين وضعهم. فشفت أن هذا شيء مخيف. يعني إذا أنا عندي 150 شخص أو 200 أو أكثر من مجموع مدرسة، رقم مخيف إن ما يكون أكملوا قدراتهم. السبب شنو؟ الأسباب كثيرة. طبعا مدرسة الإمام الحسن بن علي من الله عليهم بوكيل محترم، ويتابع الغيان من خلال الرسائل النصية. لاحظوا أيها الأحبة، المسألة مو مسألة الولد غاب من المدرسة، المسألة وين راح الولد بعد المدرسة. يعني أحيانا وهذه اشترك فيها مدير العلاء ومدير مدرسة الإمام الحسن، اشتركوا أن احنا أحيانا تصوروا نطلب من الأولاد أرقام تليفونات خاصة بولي الأمر، يعطونهم أو أرقام مغلوطة، يدق الوكيل يقول لها حج فلان أبو فلان الطالب الموجود، يقول له لا والله أنت مشتبه، الرقم مو صحيح. كل ما سؤال أعطانا الرقم، أنت اسأل هل زرع هالحالة من الكذب والتمرد، الكذب والتمرد في نفسية ذلك البرعم الصغير الناعم، من هو؟ المدرسة الشليلة؟ لا، أكيد شايف كذبة في البيت مررها الأبو على الأم، أو مررها على الولد، خلاص اسكت ووديك، ولا بيودي، اسكت وأعطيك، ولهم شيء موجود هالشيء. هاي تنغرس في نفسه، الولد يستحسنها، يقول والله اللي أبوي مشيها على أمي أنا ما مشيها على ذي، لا مشيها. شوف تعال شوف الوضع. الأستاذ وليد يقول لو طلع الولد من عندنا، احنا اصلا احنا نظم التعليم في داخل اسوار المدرسه، احنا مسؤولين عن السلوك، خارج سور المملكه احنا مو مسؤولين. يعني لاحظوا من المواقف، وان شاء الله مو ابنائكم، من المواقف مثلا يوم من الايام شفت تراشق بين طفلين يعني مالين متوسطه مو مالين ثانويه، يم العلاء بن الحضرمي، يتراشقون بالكتب، هذا يفلت عليه مثلا كتاب العلوم الطبيعية، يفلت عليه علوم كتاب الرياضيات، يعني ما أدري أقول تقديرا شدي. طبعا هذا في استهتار بالعلم، في استهتار بالنظام، في استهتار بالمجتمع، في إبراز حالة من عدم الاستقامة لأسرة ذلك الولد، يجر الويل على أهله، ويمكن أهله ما يدرون عن شيء. إلين أخذوا النتيجة، إلين أحدهم ما صار في يده شيء إلا القرآن أخذ فلت عليه، وأنا نقلت لسعادة المدير. المسؤول عنه هذا منه يعني؟ أصلا المدرس في داخل المدرسة ما يجي في ذهن أن أطفال يتراشقون بالقرآن بعد. إذا التربية وين؟ المسؤولية وين؟ إحنا عندنا غلط. احنا عيالنا يروحون المدرسة ومقرر القرآن عليهم، ما نقول لهم ترى ما يجوز مس القرآن إلا على طهور. تصور لك واحد يمسك ولده ويقول له يا ولدي بتروح المدرسة اليوم عندك قرآن، توضى ترى اليوم بيخلونك تلمس حروف القرآن، شكتر يكبر القرآن في نفسه. لكن لما يصير القرآن مثل المحفوظات، القرآن لما يصير مثل الرياضيات، بعدين تقول ليش اليهود وضعوا القرآن في دورات المياه؟ ما صارت قبل كم سنة والأمة تتقبل؟ ليش؟ لأنها ما تعطي للإمام للقرآن قدسية واحترام. وهذا ما يجي من خلال نص خطبة ووعظ، يجي على أساس من تربية. أنا أقول لكم جربوا، شوف أنت طفلك ولدك قل له اليوم حصة القرآن ما يصير تلمس القرآن، حرام ما يجوز، عشان يتربى يتعود. إلا وأنت متوضي بعد يفلت القرآن على واحد؟ هذا من الأشياء اللي. الأمر الآخر المخيف أيضا استخدام الأطفال كورقة ضغط على الأم المطلقة. يقول لها إذا ما ترجعين، يعني طلقها الحين يبي يرجع لها، كن عقد جديد، كن توافق، هي ما تبي، ما صدقت من على الله طلعت من الجحيم طب في مرة ثانية. لا تصدق مرة ما تبي زوجها إلا من نار شايفتها. لو شايف النعيم، لو شايف النفسية الطيبة والصدر الرحب، ما تروح للجحيم، طلاق جحيم. لكن الأكثر حرارة من عنده الزوج عندما يمارس شيء من هذا الدور. تصور يقول الأستاذ عبد الله، يقول يمارسون الضغط من خلال الأبناء على الأمهات، العيال ما يخليهم يروحون المدرسة. تصوروا هذا موجود ومقيد عندهم في المدرسة، اللي بيروح يعقد. يقول ترجعين أنا باجي مرة ثانية ونعقد، ولا عيالش ما يروحون المدرسة، طالعة من الجحيم كن الطب للجحيم في سبيل عيالها. الأمر الآخر اللي ذكرونه أن اللي تابع الأبناء الأم، الآباء ما يتابعون أبنائهم. احنا نسأل ليش؟ ما بنخاطب الوجدان الديني، بنخاطب الوجدان العربي اللي انذبحت الأمة وانصلخت من أجله. أنت أيها العربي الغيور، شلون تقبلها على زوجتك تكلم مدير مدرسة هو يقول أستاذ عبد الله؟ أنا أقول شلون تقبلها تكلم مدير، وكيل، مرشد، مدرس؟ هؤلاء ليس عمارا ولا مقدادا ولا سلمانا، مع احترام على كامل الاحترام للجميع، لكن صوت المرأة مصيبة. الأستاذ عبد الله واجد متأذي، يقول يا سيد هذا الوضع، مشاعر المتوسطة والثانوية خليه الأسبوع الجاي حتى ما ضيع وقتكم زايد. لكن يا أولياء أمور أطفالنا، هل براعم الصغار التفتوا لهم؟ المسافة من المدرسة إلى الحي، وأحيانا إلى اليحيى، وأحيانا إلى منطقة ثانية، دي مساحة ملغومة بالعبائر النبيذة البذيئة، ملغومة بالتصرفات الغير لائقة. خنشوف شكو ماكو، خلونا نتعاون. يقول أحد الأساتذة، تصدق يا سيد كتاب الواجبات، كتاب الواجبات أصلا بعضهم ما يدري الأبو والولد عنده ولا ما عنده، ما يدري. هسه أول نقول والله أبائنا فلاحين، بعضهم أبائهم فلاحين ما يدرون، طشت رشت، آخر اليوم أساتذة يمعودين وما يدرون عن عيالهم، موظفين يعني خريجين سلك أكاديمي جيد وما يدرون عن أولادهم. إذا ما بدأنا التغيير من هذا الأساس، على هذا الأساس، بنياننا راح يتهالك، يتداعى، يسقط في نهاية المطاف. شكرنا للأستاذ عبد الله والأستاذ وليد والوكلاء والأساتذة في المدرستين في الثلاث المدارس. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الكلام يتجاوز حدود مساحة هذه، ولكن باعتبار أنا مشغول بهالفريج وبهالمنطقة يهمني هذا الأمر. وأنا أقول لكم بصراحة في العتبان الأمور أسوأ. ليش أسوأ؟ أنا سألت من المدير، هو نفسه قال لي لأن الفريج صار خليط يبدو من عدة مناطق. الوكيل قال لي أبو خمسين قال أن الفريج صار لعبارة رخص البيوت الموجودة، صار يتقاطر عليه أبناء الطبقات الضعيفة من كل الأماكن، فإحنا ما نقدر ننظم وضع موجود فيها. تبقى هذه مسؤولية من يعنيهم الأمر أولا وبالذات، إحنا طبعا يعنينا ثانيا وبالعرض، لكن أولا وبالذات من يتولى الأمور في تلك الجهة. واحد يتكلم 10 كلمات له كلمة واحدة تستقر، هذه هم أكثر. إحنا ما نتكلم 10 ونبي الناس تحفظ 10. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدي شبابنا. أنتم شايفين مروا الليلة، اللي ما مر يمر الليلة يمر مقصر صاهود، اللي سووا لنا الحين الحفاظ على المبنى الأثري هذه الجهة الشرقية من عندها والشمالية أحيانا، يعني بناءك أنت على جبل قاسيون معسلات ومصايب الزمان والبلاوي، ما صدق يعني ما لهم أهل، ما لهم أهل ذي ليه؟ ما يصير. وفقنا الله وإياكم.